بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا معاشر الإخوان، أبشركم بما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن ينطبق عليهم ما جاء في هذا الحديث. وقد ثبت أيضا في صحيح الإمام مسلم الحديث أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد الخدري عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنه كان جالسا في المسجد مع أصحاب الله، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونثني عليه بما من به علينا من الهداية إلى الإسلام. فقال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أخبرني بأن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. فالله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته كما جاء في هذا الحديث الصحيح. بل في صحيح البخاري من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن هناك ملائكة سياحة فضلا تبحث عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا أناسا يذكرون ربهم قالوا: هلموا إلى بغيتكم، ثم يأتون ويجلسون مع هؤلاء الذين يذكرون ربهم عز وجل، ثم بعد انتهاء هذا المجلس يصعدون إلى الرب عز وجل فيسألهم وهو أعلم، فيسألهم سبحانه وتعالى وهو أعلم: تركتم عبادي يسألونني عن ماذا ويستعيذون بي من ماذا؟ فتقول الملائكة: يا ربي تركناهم وهم يسألونك الجنة ويستعيذون بك من النار. فيقول الرب عز وجل: أشهدكم أني قد أعطيتم ما سألوا وأمنتم مما خافوا. نسأل الله من فضله في هذا المجلس الواحد فقط، الله عز وجل يعطيهم ما سألوه وهو الجنة وهي غاية كل مؤمن، ويؤمنهم مما خافوا منه وهو إبعادهم عن النار. ولا شك أن هذا هو الذي يطلبه كل مسلم، هو أن يبعده الله عز وجل عن ناره وأليم عقابه، وأن يدخلهم بالتالي جنته. فالله عز وجل يعطيهم كل ذلك في هذا المجلس الواحد فقط. بل ثبت في الصحيحين من حديث مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة عن أبي وافد الليثي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فجاء ثلاثة نفر، فأما أحدهم فزاحم حتى جلس في فرجة في الحلقة، وأما الثاني فافتح فجلس من بعد الحلقة، وأما الثالث فذهب وأعرض عن الحلقة. فبعد انتهاء هذا المجلس قال عليه الصلاة والسلام: ألا أحدثكم عن قصة الثلاثة النفر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الذي زاحم حتى جلس في فرجة في الحلقة فهذا آوى إلى الله فآواه الله إليه. نسأل الله من فضله في هذا العمل الواحد فقط يا معاشر الإخوان، الله عز وجل آوى هذا العبد إليه لأنه هو الذي آوى إلى الله وجاء يطلب ما عند الله عز وجل، فالله عز وجل آواه إليه سبحانه وتعالى، وهو الكريم وهو المتفضل على عباده. لكن على العباد أن يبذلوا الأسباب التي تدعوهم إلى أن ينطبق عليهم ما عند الله سبحانه وتعالى. قال: وأما الذي جلس من بعد الحلقة واستحى فهذا استحى من الله فالله عز وجل استحى منه. وأما الذي أعرض فهذا أعرض فأعرض الله عز وجل عنه، لا يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك الله عز وجل أعرض عنه، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأقول يا معاشر إخوان، في الحقيقة أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو أعظم العبادات وأجل الطاعات، وفي الحقيقة أن كل الدين هو ذكر لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل قد أمر في آيات كثيرة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة أمروا بذكر الله سبحانه وتعالى، حتى قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأمر الله عز وجل بأن يذكره سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا، حتى أن الرب عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فأمر الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام المبعوث بالذكر، والمبعوث بطاعة الله عز وجل، والمبعوث بإفراد الله سبحانه وتعالى، أمره سبحانه وتعالى بأن يذكر ربه عز وجل وأن يتبتل إليه تبتيلا، أن ينقطع إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، وينقطع إلى طاعة الله عز وجل، وينقطع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، حتى قال الله عز وجل: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. فأمره سبحانه وتعالى أن يذكر ربه عز وجل في الصباح والمساء، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام من حين يستيقظ من منامه عليه الصلاة والسلام يذكر ربه ويثني عليه ويحمده بأن رد عليه روحه وأن أحياه سبحانه وتعالى بعدما أماته، وهكذا إلى أن يصلي عليه الصلاة والسلام وهو في ذكر لربه عز وجل، إلى أن يختم يومه فيذكر أذكار الصباح والمساء، إلى أن يأتي إلى منامه فيبدأ أيضا بذكر ربه عز وجل وينام على ذكر من الله سبحانه وتعالى. فكما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة بن الزبير رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام فتح يديه ثم قرأ بقل هو الله أحد والمعوذات ثلاث مرات وينبت على يديه ثم يمسح بسائر جسده. وقد ثبت في حديث عوف بن أبي جميل الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، والحديث مؤلف في البخاري، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة مع الشيطان أنه قال له: إذا جئت إلى منامك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله عز وجل حافظ. فأقول عندما حدث أبو هريرة الرسول عليه الصلاة والسلام بما وقع له مع الشيطان قال: صدقك وهو كذوب. وفي صحيح البخاري من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. فأقول أن النبي عليه الصلاة والسلام هو دائما في تسبيح وذكر لله عز وجل من حين أن يستيقظ من نومه إلى أن ينام. جعلنا الله عز وجل وإياكم ممن يتصف بهذه الصفة. فالله عز وجل قد أمر بذكره في جميع الأحوال كما تقدم، وكما تقدم أن الدين كله ذكر لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. والشكر هو من جملة الذكر ومن أعلى مراتب الذكر. وحتى أن الله عز وجل قال لموسى بن عمران كليم الرحمن: وأقم الصلاة لذكري. فسمى ربنا عز وجل هذه الصلاة، سماها ذكرا له سبحانه وتعالى. فدين الله عز وجل كله ذكر لله عز وجل. فأقول يا معاشر الإخوان أننا علينا أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن نقوم لله عز وجل بما أوجبه علينا من الطاعات التي كلها ذكر لله عز وجل. ومن ذلك أعظم الطاعات لله عز وجل ألا وهو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة الذي هو أجل الطاعات وأعظم الأذكار لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكما قال الله عز وجل لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد الله الصمد، أي وحد ربك سبحانه وتعالى واذكره بتوحيده وبإفراده بالعبادة وبالإخلاص إليه عز وجل. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال له أيضا سبحانه وتعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبد ما شئتم من دونه. فأمره أيضا سبحانه وتعالى بأن يذكر ربه عز وجل بالإخلاص إليه وبعبادته وبإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. فأقول يا معاشر إخواني، أجل الذكر لله عز وجل هو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة الذي لا يمكن لأحد من الناس أن يتقرب إلى ربه عز وجل إلا بهذا الأمر، مهما صلى وصام ومهما تصدق وزكى وهو ليس معتقد بالله عز وجل العقيدة الصحيحة السليمة فإن عبادته مردودة عليه، عافانا الله وإياكم من ذلك. كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأمر الله عز وجل الناس جميعا إذا أرادوا أن يعملوا لله عز وجل وأن يتقربوا إليه فعليهم أن يخلصوا لله عز وجل بالعبادة وبالطاعة وبتعظيمه سبحانه وتعالى حق التعظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا يكون لأحد من الناس أن يدخل الجنة إلا بعد أن يذكر ربه عز وجل بالتوحيد وأن يفرده بالعبادة سبحانه وتعالى، وإلا فإن أعمال تكون مردودة عليه. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث يحيى بن عبد الله بن الصيب عن أبي معمد عن نافذ مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن قال: إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. فلم يأمر بالصلاة ولم يأمر أيضا بالزكاة إلا بعد أن يقروا بتوحيد الله عز وجل وأن يفيدوه سبحانه وتعالى بالعبادة. يعني كما تقدمنا ما صلى الإنسان وصام وهذا التوحيد ليس بمستقيم عنده فإن أعماله تكون حابطة ومردودة عليه، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك في مسند البزار من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي علي الكاهلي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة والأمة من بعده يقول: اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: وكيف نتقيه يا رسول الله وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم إنا نستغفرك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه ونستغفرك أن نشرك بك شيئا ونحن لا نعلمه. فأقول يا معاشر إخوان، أجل الذكر الذي يكون للرب سبحانه وتعالى هو أن الإنسان يفرد ربه عز وجل بالعبادة ويفرده بالتعظيم عز وجل وأن يبتعد عن كل ما يكون مخالفا لهذا التوحيد من الشرك، عافانا الله وإياكم من ذلك من معاصي الذنوب والسيئات. ولذلك في الصحيحين من حديث منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول أخبرني أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزني بحديدة جارك. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن أعظم الذنوب هو الإشراف به، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأقول الله الله يا معاشر الإخوان بالانتباه لهذا الأمر، وبالذات نحن في شهر كريم، وبالذات نحن في موسم عظيم، فعلى المسلم أن يجدد توحيده وأن يجدد إسلامه وأن يجدد إيمانه. وإبراهيم الخليل عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده، والذي جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم. إبراهيم عليه السلام خاف أن يقع في عبادة الأصنام، وخاف أن يقصر في ذكر الله عز وجل وتوحيده وإفراده بالعبادة، فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فصدق الله عز وجل إبراهيم في مقالته هذه، وأن الأصنام قد أضلت كثيرا من الناس، عافانا الله وإياكم من ذلك. فمع الأسف الشديد أن أغلب من ينتسب إلى الإسلام أنه واقع في الشرك، عافانا الله وإياكم من ذلك. وكما قال الله عز وجل في الآية السابقة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكم من شخص يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويتقرب بغير الله ويندو لغير الله ويتوكل على ما سوى الله ويذبح لغير الله فيقع في الكفر وفي الشرك، عافانا الله وإياكم من ذلك. فعلى المسلم أن يخلص كل العبادات لله وحده لا شريك له، كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فهذا هو دين الله عز وجل، هو إفراد سبحانه وتعالى بالعبادة والإخلاص إليه بالطاعة وتعظيمه عز وجل التعظيم الذي يليق به سبحانه وتعالى. فهذا هو الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به. فأقول عليك يا أخي المسلم أن تجعل كل عباداتك لله وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرك وأنا أول المسلمين. ومع كل هذه النصوص ومع ذلك تجد مع الأسف الشديد هناك من يشرك بالله الشرك الأكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. حتى أن شرك أهل هذا الزمان قد زاد على شرك أهل الجاهلية، فشرك أهل الجاهلية هو في توحيد الألوهية، وأما ما يتعلق توحيد الربوبية فإنهم كانوا موحدين لله عز وجل من حيث الجملة، كما قال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذا هو جواب المشركين في الجاهلية، فأقول كان موحدين لله عز وجل في ربوبيته، فكان يعتقد بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، ولكنهم كانوا يشركون في ألوهيته، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأقول إن شرك كثير من الناس في هذا اليوم قد زاد على شرك الجاهلية، فتجد أن كثيرا من الناس يشرك في ربوبية، عافانا الله وإياكم من ذلك. حتى أن هناك من يعتقد بأن هناك من يخلق ويحيي ويميت مع الله، عافانا الله وإياكم من ذلك. والله قد سمعت شخص يتكلم في أحد الأشرقة فيقول والعياذ بالله عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول بأنه يخلق ويحيي ويميت، عافانا الله وإياكم من ذلك، ويدعو مع كل هذا الانتساب إلى الإسلام. حتى أن واحد من الناس عافانا الله وإياكم قال بعد أن توفي الطاغوت الأكبر للرافضة وهو الخميني، قال الحج في هذه السنة إلى قبر الخميني، عافانا الله وإياكم من ذلك. فكل هذا شرك ربوبية، عافانا الله وإياكم من ذلك، وشرك أيضا بالألوهية، وذلك بأن يحج بأن يدعو هؤلاء إلى الحج إلى بيت المخلوق، عافانا الله وإياكم من ذلك. كذلك أيضا يا معاشر الإخوان أن هناك من يعتقد بأن هناك من يعلم مع الله ويسمع ما يدور بين الناس وإن كان بعيدا، ويعلم ما يحصل من الناس وإن كان بعيدا عنه، وكل هذا شرك بالله عز وجل في أسمائه وصفاته، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهناك من يعتقد ذلك، هناك من يعتقد بالأولياء وبالصالحين بأنهم يسمعون ما الذي يحصل من العباد، ويعلمون ما الذي يجري بين العباد، وأنهم يتصرفون ويدبرون الكون وما شابه ذلك. فهناك كثير من الناس من يعتقد بهذه الاعتقادات الفاسدة، حتى قال بعض الناس عافانا الله وإياكم من ذلك أن البدوي يعلم بكل ذرة تدخل إلى بلاد مصر. هذا الشرك الأكبر الذي حتى أبو جهل وأبو لهب لم يقع فيه، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهناك ترى آلاف مؤلفة وملايين مبينة من الناس واقعين في هذا الشيء، عافانا الله وإياكم. كذلك أيضا فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، فهناك من يذبح لغير الله، يأتي للكهان والعرافين فيطلبون منه أن يذبح، فيذبح للكهان والعرافين، وهذا كفر بالله العظيم وشرك أكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. يقول له اذبح ديكا واذبح حروفا أسود واذبح كذا وكذا، فيكفر بالله من حيث لا يدري ولا يشعر. كذلك أيضا يا معاشر الإخوان، هناك من يؤلف التمائم، وهناك أيضا من يحلف بغير الله، وهناك من ينذر لغير الله ويستغيث بغير الله، إلى غير ذلك من الشرك الأكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. هناك أيضا يا معاشر الإخوان ممن يعرض عن شريعة الله فلا يتحاكم إليها ولا يطبقها على جميع شؤون حياته، والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهناك من يعرض عن التحاكم إلى شريعة الله بل يتحاكم إلى الطواغيت، عافانا الله وإياكم من ذلك، ويتحاكم إلى الهيئات الجاهلية وإلى الأعراف القبلية وإلى لوم البادية، فكل هذا ما ينافي التوحيد، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأقول يا معاشر إخوان، من أراد أن يذكر ربه عز وجل الذكر الذي يكون به مسلما ومؤمنا، فعليه أن يحقق التوحيد لله عز وجل، وأن يفيده بالعبادة سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن الشرك، عافانا الله وإياكم. الآن كم من شخص نسمح يقول لك خالص شكري ولك كامل تقديري، ويقول كذلك أيضا ويحلف كذلك أيضا بغير الله، وكذلك أيضا يقول لصاحبه اجعل ثقة، اجعل لك ثقة بنفسك. فكل هذه يا معاشر إخوان العبارات التي تنافي التوحيد، كل هذه يا معاشر إخوان العبارات التي تنافي التوحيد. وهناك من يقول بأني أحيا من أجل القبيلة، أو أحيا وأموت من أجل الوطن، أو أحيا وأموت من أجل العلم وما شابه ذلك، وكل هذا من الشرك بالله، لأن الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا فقط لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كم من شخص يوالي أعداء الله ويحترم الكفر الذي عندهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. سمعت رجلا يتكلم يقول أنا أحترم الديمقراطية التي عند الكفار، هذا كفر بالله العظيم، الكفر تحترمها، الديمقراطية كفر، كيف تحترم الكفر؟ عافانا الله وإياكم من ذلك. فكل هذا ما ينافي التوحيد وينافي ذكر الله وإفراده بالعبادة عز وجل. كم من شخص كما تقدم يوالي أعداء الله فيبالغ باحترامهم ويبالغ في تكريمهم حتى أنه يناديهم يا سيد ويا مستر وما شابه ذلك، كل هذا ما ينافي التوحيد وينافي ذكر الله والإخلاص إليه بالعبادة. وقد ثبت عند النسائي من حديث قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبي أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا قلتم المنافق يا سيد فقد أصحبتم ربكم عز وجل. فأقول انتبهوا يا معاشر الإخوان، انتبهوا لكل ذلك. فكل هذا ما ينافي ذكر الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، فكما تقدم في قوله عز وجل لموسى عليه السلام وأقم الصلاة لذكري، فكم من شخص يخوض في هذه الصلاة ولا يؤديها كما أمر الله عز وجل ولا يؤديها مع الجماعة، وكل هذا مما ينافي ذكر الله عز وجل في هذا الأمر وفي هذا الركن. وقد ثبت عند ابن أبي شيبة من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الرجل لا يصلي 60 سنة ولا تصح له صلاة، وذلك إما يقيم الركوع ولا يقيم السجود، أو يقيم السجود ولا يقيم الركوع. الرجل يصلي 60 سنة ومع ذلك لا تصح له صلاة، عافانا الله وإياكم من ذلك. كل هذا تقصيرا في ذكر الله عز وجل في هذا الركن العظيم الذي هو الركن الثاني من أركان الإسلام. ومع الأسف الشديد أن هناك من لا يصلي إلا إذا جاء رمضان، فلا يعبد ربه والعياذ بالله إلا في أوقات معينة. والله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويقول الله عز وجل على الإنسان عيسى بن مريم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فالله عز وجل أمرنا بذكره وبعبادة وبإفراد بالعبادة وبطاعة عز وجل إلى أن يتوفانا سبحانه وتعالى. فأقول يا معاشر إخوان، علينا أن ننتبع لهذا الركن العظيم الذي يأتي بعد توحيد الله وإفراد بالعبادة، ألا وهو الصلاة. فعلى المسلم أن يصليها وأن يأتي بأركانها وواجباتها، ويأتي قبل ذلك بشروطها، وأن يؤديها في وقتها، وأن يؤديها مع الجماعة، وأن يكمل ذلك بالخشوع فيها. هذا هو المطلوب منا فيما يتعلق بذكر الله عز وجل في هذا الأمر. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالزكاة، فعلى المسلم أن يؤدي هذه الزكاة لله عز وجل، فهذا من ذكره سبحانه وتعالى. فعليه إن كان عنده أموال نقدين أن يخرج الزكاة في ذلك، وإن كان عنده ذهب وفضة أن يخرج الزكاة في ذلك، وإن كان عنده أيضا بهيمة عام وكانت سائمة عليه أن يخرج الزكاة في ذلك، أو كان عنده عقارات وسلع يتاجر بها فعليه أن يخرج الزكاة في ذلك، وكذلك أيضا إن كان عنده زراعة حبوب وثمار فعليه أن يخرج الزكاة في ذلك، وهكذا. فهذا كله من ذكر الله سبحانه وتعالى. فأقول يا معاشر إخوان أن ذكر الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، إلى واجب وإلى مستحب. الواجب هو ما تقدم من توحيد الله وإفراد بالعبادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لمن كان عنده مال ووجب فيه الزكاة، وكذلك أيضا الصوم لله عز وجل عندما لا يكون هناك مانع يمنعه من ذلك، وكذلك أيضا أن يؤدي الحج عندما يكون مستطيعا على ذلك. فكل هذا من الذكر الواجب الذي أمر الله عز وجل به. وهذا الذكر على قسمين، إما أن لا يقوم إسلام الإنسان إلا به وهو ما يتعلق بتوحيد الله وإفراده بالعبادة وأداء الصلاة، وإما أن يكون هذا الذكر إذا سرقه يكون قد ارتكب أمر عظيم وكبير من كبائر الذنوب، وهو ما يتعلق بالزكاة عندما يتركها الإنسان، أو ما يتعلق بالصيام، أو ما يتعلق بالحج إلى بيت الله الحرام. والقسم الثاني هو الذكر المستحب، وهو ما زاد على الذكر الواجب، وهو ما زاد على الذكر الواجب. فذكر الله عز وجل إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، وكذلك أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى إما أن يكون بالقلب، وذلك عندما يعتقد الإنسان بربه عز وجل عقيدة سليمة ويعظمه عز وجل حق التعظيم وأن يحترمه تمام الاحترام، فهذا أعظم الذكر لله سبحانه وتعالى ويكون محله القلب. وإما أن يكون ذكر الله عز وجل في الأعمال كما تقدم في إقامة الصلاة وفي الحج وما شابه ذلك، وإما أن يكون ذكر الله عز وجل باللسان، وذلك عندما يتلو الإنسان كتاب ربه عز وجل، وعندما يذكر ربه عز وجل بلسانه سواء كان في الصلاة أو في الحج أو غير ذلك. فذكر الله عز وجل إما أن يكون بالقلب وإما أن يكون باللسان وإما أن يكون بالأعمال. فالخلاصة أن دين الله عز وجل كله ذكر له سبحانه وتعالى، كله تعظيم لله عز وجل. ولعلي أقف عند هذا يا معاشر إخوان، وأجيب على بعض الأسئلة التي تتعلق بهذا الأمر أو بغيره مما يتعلق بدين الله سبحانه وتعالى.
الشيخ هذه الكلمات الطيبة وجعلها في موازين أعمالك، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنتم الآن أيها الإخوة مع الأسئلة، ونستأذن من شيخنا الفاضل. يقول السائل: ما صحة الحديث الوارد صوموا تصحوا؟
هذا الحديث رواه الطبراني وهو حديث ضعيف. هذا الحديث رواه الطبراني وهو حديث ضعيف، وذلك أنه منقطع، فلا يجوز بالتالي نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ما في شك أن الصوم صح، سواء كانت هذه الصحة معنوية، وذلك عندما الإنسان يطيع ربه عز وجل بهذا الصيام، أو أن تكون هذه الصحة صحة حسية، وذلك عندما يمسك الإنسان عن الطعام فيكون في هذا صحة له. عندما يمسك الإنسان عن الطعام في أوقات معلومة وذلك عندما يصوم، فلا شك أن هذا صحة له. ولا يخفى أن المعدة هي بيت الداء، وأن الحمية هي رأس الدواء، فلم يزل الأطباء قديما وحديثا يوصون بالحمية، فلا شك أن الصيام صحة. لكن كون هذا حديث صحيح، لا، ليس بحديث صحيح، وإنما هو حديث ضعيف.
يقول السائل: ما صحة هذا الحديث؟ يقول: شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار.
هذا الحديث رواه ابن خزيمة وغيره من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد المسيب عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث حديث منكر، كما قال أبو حاتم الرازي في العلل لابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: هذا حديث منكر. وذكره ابن خزيمة في صحيحه، وقال ليس وذكره العقيلي في كتاب الضعفاء، وقال ليس بمحفوظ. وعندما رواه ابن خزيمة في صحيحه قال: إن صح الخبر، قال: إن صح الخبر. وهذا الحديث معلول بعدة علل. العلة الأولى هو أن فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف سيء الحفظ، وقد تفوض بذلك عن سعيد بن المسيب، وهذا يعتبر التفوض نكارة في الخبر عند أهل الحديث. والأمر الثاني أن سعيد بن المسيب لا يعلم له سماع من سلمان الفارسي، ولا أعرف له في الكتب الستة حديثا يرويه عن سلمان الفارسي، فلا يعلم له سماع، فهذه علة ثالثة. والعلة الرابعة في الخبر أن هذا المتن غير مستقيم، وذلك أنه جاء فيه أجر عظيم وثواب جزيل، ولا شك الله عز وجل يعطي من يشاء سبحانه وتعالى ويحرم من يشاء عز وجل، لكن لا بد أن يثبت ذلك عنه سبحانه وتعالى، إما في كتابه وإما في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أن النافلة في رمضان عن فريضة، وأن الفريضة في رمضان عن 70 فريضة في غير رمضان، كل هذا مما جاء في هذا الحديث. وأن من فطر صائما ولو بجرعة ماء أو ولو بتمرة فإنه يكتب له مثل أجر أو قريب من ذلك. فكل هذا ما جاء في هذا الحديث وهو حديث ضعيف ولا يصح. لكن بالنسبة لتفطير الصائم، هذا جاء في حديث رواه الترمذي وهو حديث زيد بن خالد الجهني، أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: من فطر صائما في رمضان فإن له مثل أجره. وهذا الحديث حديث جيد، سناده جيد. وأما الحديث السابق فهو حديث ضعيف، فينبغي عدم نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف يوجد من طلبة العلم أو من الخطبة ممن يجعل جميع خطب هذا الشهر وكلمات هذا الشهر في شرح هذا الحديث، هو حديث ضعيف لا يصح.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نريد أن تحدثنا أو أن تخبرنا عن بعض الأحاديث الضعيفة والمشهورة في فضل صيام رمضان وقيامه.
الصحيحة
ضعيفة.
أما الأحاديث الضعيفة في رمضان فهي كثيرة، ومنها ما تقدم في الذات أشهر الحديث حديث سلمان الفارسي، والحديث السابق الذي رواه الطبراني، والحديث الآخر الذي فيه بأن لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان.
من فضلك اقلب الشريط.
أما الأحاديث الضعيفة في رمضان فهي كثيرة، ومنها ما تقدم بالذات أشهر الحديث حديث سلمان الفارسي، والحديث السابق الذي رواه الطبراني، والحديث الآخر الذي فيه بأن لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. هذا أيضا حديث ضعيف ولا يصح، هذا أيضا حديث ضعيف ولا يصح. فهذه من الأحاديث المشهورة التي جاءت في رمضان، فالواجب على المسلم أن يتثبت وأن يتأكد. وبحمد الله الأحاديث الصحيحة التي جاءت في فضل الصيام كثيرة، ومن ذلك ما جاء في الصحيح من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به إلى آخر الحديث. هذا من أصح ما ورد في فضل الصوم، وقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وجاء بالذات من طريق ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح عن أبي هريرة. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث مالك عن نافع عن أبيه عن أنس بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين وسلسلت الشياطين. فهذا أيضا حديث عظيم في فضل هذا الشهر. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن ذلك ما جاء عند ابن حبان من حديث يحيى بن أيوب عن عبد الله بن قرط عن عطاء يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ من كفر ما قبله. وهذا الحديث لا بأس بإسناده وقد صحه ابن حبان وحسنه غيره من أهل العلم. فالحديث التي جاءت في فضل رمضان أحاديث كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم تمام هذا الشهر وأن يجعل من المقبول عنده سبحانه وتعالى.
أثابكم الله. يقول السائل هل ورد حديث صحيح في أن دعاء القنوت يكون قبل الركوع في الوتر أم لا؟
نعم، جاء في ذلك أثر رواه ابن نصر في كتاب قيام الليل من حديث حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن أكثر الصحابة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقنطون قبل القيام وبعد، وأن أكثرهم كانوا يقنطون قبل الركوع، أن أكثر الصحابة كانوا يقنطون أن الصحابة عفوا كانوا يقنطون قبل الركوع وبعد، وأن أكثرهم كان يقنط قبل الركوع. فهذا الأثر فيه أن القنوت سواء كان قبل الركوع أو بعده أمر مشهور ليس فيه شيء. وأنا ذكرت هذا الأثر لأنه لم يصح في هذا الباب حديث، لم يصح في هذا الباب حديث، ضعف الإمام أحمد وابن خزيمة وابن المنذر في الأوسط حديث الحسن بن علي بن أبي طالب اللهم اهدنا فيمن هديت، هو الحديث هذا صحيح لكن ضعف لفظ جاءت في هذا الخبر وهو قال اجعل ذلك في قنوتك، وإنما اللفظ الصحيح في هذا الحديث اجعل ذلك في دعائك سواء كان قنوت أو غيره، سواء كان قنوتا أو غيره. فلم يصح في دعاء القنوت في الوتر حديث موضوع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ما جاء فإنه معلول ولا يصح. وقد ضعف الإمام أحمد رحمه الله خبرين في هذا الباب، ومن أشهرها حديث الحسن المتقدم. وحديث الحسن ننبه الأخوة مرة ثانية إلى أن ينتبهوا ولا ينقلوا تضعيف الخبر جملة وتفصيلة، وإنما ضعف الإمام أحمد كلمة اجعل ذلك في قنوتك، وإنما اللفظة الصحيحة اجعل ذلك في دعائك سواء كان قنوتا أو غيره. وإنما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقنطون في الوتر سواء كان في وتر رمضان أو غيره، كما تقدم سواء كان هذا القنوت قبل وقوع أو بعده.
وهل له أن يصل الثلاث الركعات؟
ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام عند مسلم في صحيحه من حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى تسع متصلة في القيام قيام الليل، صلى تسع متصلة وجلس في الركعة الثامنة ثم قام ثم جلس في التاسعة ثم سلم. وثبت عند مسلم في صحيحه من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى خمس متصلة. وجاء في السنن من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى سبع متصلة وجلس في السادسة ثم قام وجلس في الثامنة، عفوا جلس في السادسة ثم قام وجلس في السابعة ثم سلم. وأما عندما صلى خمس متصلة فإنه لم يجلس إلا في الخامسة. وجاء عند الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشبهوا وتر الليل بوتر النهار، يعني إذا صليتم ثلاث الوتر فلا تجلسوا في الركعة الثانية ثم تقوموا تجلسوا في الثالثة، لا، وإنما اجلسوا في الركعة الثالثة فقط. فمن صلى ثلاث هذا أمر مشروع وعليه أن يجلس في الركعة الأخيرة، ومن صلى خمس فهذا قد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه أن يجلس في الركعة الأخيرة، ومن صلى سبع فعليه أن يجلس في السادسة ثم يقوم ويجلس في السابعة ويتشهد ويسلم، ومن صلى تسع فيجلس في الثامنة ثم يقوم ويجلس في التاسعة ثم يتشهد ويسلم. وهذا قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أوصي الإخوان وبالذات الأئمة أنهم يحيوا هذه السنة، فيصلوا ثلاث ويصلوا خمس متصلة ويصلوا سبع متصلة ويجلسوا في السادسة ثم يقوم ويجلسوا في السابع ويسلموا، ويصلوا تسع متصلة فيجلسوا في السابع ثم يقوم ويجلسوا في التاسعة ثم يسلم، لأن هذا قد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي إحياء السنة في ذلك. وهناك من أهل العلم من يمنع من ذلك، لكن لا شك عندما يحصل خلاف بين أهل العلم المرد في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعندما رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، فلا شك أن الصواب هو فعل ذلك وأن هذا قد فعله أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يبدو أن الغالب على هدي عليه الصلاة والسلام هو الصلاة ركعتين ركعتين، التسليم من كل ركعتين، كما جاء من حديث نافع وحديث أبي سلمة من عبد الرحمن وحديث طاووس وجمع من أصحاب عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث في الصحيحين وفي السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا الحديث أيضا يفيد أنه ليس هناك حد في صلاة الليل، سواء صلى الإنسان 11 وهذا هو الغالب على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أو صلى 13 كما ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، أو صلى 15 كما دل على هذا الحديث، صلاة الليل مثنى مثنى فلم يحدها بعدد، أو صلى 17 أو صلى 19 أو صلى 21 إلى ما لا نهاية. فكما قال الله عز وجل: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وغسل القرآن تمثيلا. وهذا محل إجماع، لم يخالف أحد من ذلك من أهل العلم، محل إجماع. نعم قد نقل عن بعض أهل العلم في هذا العصر أنه خالف، لكن هو محجوج بالنصوص السابقة وبالإجماع السابق الذي حصل. نعم.
يقول السائل: ما هو القول الراجح في عدد صلاة التراويح؟
هذا كما تقدم في السؤال في جواب السؤال السابق، وأن ليس لصلاة الليل حد أقل ركعة، وليس لأكثره حد، ليس لأكثره حد، لكن لا شك من وافق السنة كمن وكيف، من وافق السنة كمن وكيف، لا شك أن هذا هو الأفضل، ليس لي 11 ركعة نص ساعة، لا، عليه أن يطيل، فمن وافق السنة كمن وكيف فهذا هو الأفضل، وإلا يصلي الإنسان على حسب ما يستطيع. الله عز وجل لم يحد لنا في صلاة الليل عدد معين، وهذا إجماع كما تقدم. خالف بعض أهل العلم في هذا الوقت، لكن كما تقدم محدود بالإجماع السابق. ومن أراد أن يصلي إذا كان إماما الإنسان وأراد أن يصلي خمس متصلة أو سبع أو تسع كما تقدم، فالأولى أن ينبه الجماعة حتى ينتبهوا، لأنهم معتادين على السلام من كل ركعتين، فإذا نبه الجماعة هذا أحسن وأفضل.
تكملة السؤال يقول: ما هو الذكر الوارد بعد الانتهاء من صلاة التراويح؟
الذكر الوارد ما جاء عند النسائي وأحمد والدارقطني من حديث ابن أبزة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه سمع وشرط سمت إذا انتهى من الوتر يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويمد صوته بالثالثة: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. جاء الزيادة عند الدارقطني: رب الملائكة والروح، وفيها ضعف شاذة، فيها شذوذ.
يقول السائل: ما مدى صحة هذه الأحاديث الواردة في الذكر؟ الحديث الأول: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك. الحديث
هذا لا بأس في إسناده صالح.
الحديث الثاني: من قال اللهم أجرني من النار سبع مرات. الحديث
هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح، وجاء من طريق الحارث بن مسلم عن أبيه، وقد اختلف هل الحارث بن مسلم أو مسلم الحارث، وقع في إسناد اضطراب، والحارث بن مسلم لا يعرف، وأبوه أيضا لم تثبت له صحبة لأنه لم يأتنا في هذا الحديث أو حديث آخر، وهو أيضا ليس بصحيح. فهذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح، وإنما يغني عنه ما جاء في السنن من حديث أنس بن مالك أن رسول عليه الصلاة والسلام من قال من سأل ربه الجنة ثلاث مرات قال الجنة اللهم ادخله إياي، ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعذه مني. فهذا الحديث حديث صحيح، وهذا لا يتقيد بصباح أو مساء، وإنما مطلقا، سواء الإنسان فعل ذلك في الصباح أو في المساء أو في الزوال أو قبل الزوال أو بعده، لا يتحدث بحد معين.
الحديث الثالث يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
هذا فيه ضعف، الحديث فيه ضعف.
هنا سؤال وإن كان خارج عن موضوع المحاضرة، ولكن يلح صاحبه على عرضه، يقول: سؤالي عن حلقات تدريس القرآن الكريم بجامع الإيمان هذا في حي النسيم، هل بدأت أم لا، وهل يحق لنا التسجيل فيها؟ بالنسبة للحلقات، بدأت في أول يوم من شهر الصيام، وهي بعد صلاة التراويح، وجميع الحلقات العشر التي كانت بالسابق في العصر والمغرب قد جعلت الآن بعد صلاة التراويح، وكان في السابق مع كثرة الطلاب حيث وصل عددهم إلى 300 طالب أقفل التسجيل، ولكن بعد حضور يعني كثير الآن من المدرسين وتوفرهم فتح المجال الآن لمن يرغب التسجيل سواء كان كبارا أو صغارا. يقول السائل: ما حكم القيام للجنازة، وكيف يدعى في صلاة الجنازة إذا كان الميت طفلا؟
بالنسبة لحكم القيام للجنازة، هذا سنة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي محكمة ولم تنسخ، وما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيح قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قام للجنازة وجلس، فهذا يفيد أن الأمر سنة وليس بواجب، فالصواب أن القيام للجنازة أنه سنة، هذا هو الصواب في ذلك والله أعلم. وتكملة السؤال نعم فهل كان الجنازة
وكيف يدعى في صلاة الجنازة إذا كان الميت طفلا؟
نعم، بالنسبة للدعاء للميت جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء مطلقا بدون تفصيل، يعني بدون التفريق ما بين الكبير والصغير، وأما الدعاء للأطفال فهذا لم يأتي مرفوعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء عن الحسن البصري فيما أعرف، جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال إنه يدعى له ويدعى لوالديه أيضا. لكن أذكر الآن في مقام هذا حديث رواه داود أن قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى لوالديه، فقال يصلى على الصف ويدعى لوالديه، نعم قال يصلى على الصف ويدعى لوالديه، فيدعو الإنسان بالدعاء المعروف الذي جاء الله لحين وميت إلى آخره، ويدعى أيضا لوالدي هذا الصف أو هذا الطفل.
أثابكم الله. يقول السائل ما هي الأدعية الثابتة عند الإفطار وعند السحر؟
الدعاء الثابت عند الإفطار وهو لا بأس في إسناد حسن الدارقطني، وهو صح ما ورد في الباب ما رواه أبو داود والدارقطني من حديث ابن عمر أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فعندما الإنسان يفطر ويشرب يقول هذا الدعاء ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وأما غير ذلك من الأدعية فلم يثبت شيء. اللهم صمت على رزقك وأفطرت على كذا ما لإيش، هذا الحديث لا يصح بل هو حديث ضعيف. اللهم لك صمت على رزقك وأفطرت، من هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح، وإنما لثبت الحديث السابق. وأما بالنسبة للدعاء عند السحور فهذا لم يثبت في ذلك حديث، ما جاء في ذلك حديث، وإنما الذي جاء في هذه الساعة الفاضلة أن الإنسان يدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل مطلقا، وأما ذكر معين أو دعاء معين فليس هناك شيء ثابت في ذلك فيما أعلم.
يقول السائل ما صحة هذا الحديث اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك الحديث؟
هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، هو حديث إسناده جيد لا بأس به، وإن كان في إسناد رجل ليس بالمشهور، لكن صح ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من أهل العلم، وقد جاء له طريق آخر عند البزار، فهذا الحديث لا بأس بإسناده وإن إسناده جيد.
يقول كذلك ما صحة حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة تامة تامة تامة، وإذا صح فهل يشترط أن يكون ذلك الذكر في مجلسه ذلك أم لا؟
هذا الحديث رواه الترمذي وابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم، وهو حديث ضعيف ليس بصحيح، حديث ضعيف وليس بصحيح، جميع أسانيده ضعيفة، ومتن كذلك أيضا غير مستقيم، وذلك أن هذا الحديث فيه أجر عظيم، وعنده الحديث قاعدة المتون الحديثية التي يكون فيها التنبيه على قاعدة من قواعد الدين وأمر عظيم من أمور الإسلام، أو فيه أجر عظيم وثواب جزيل تحتاج إلى إسناد قوي حتى يحمل هذا المتن، فهذه القاعدة لا تنطبق على هذا الحديث، وما يدل على ضعف وعدم الاستقامة لمتنه أنه لم يثبت أنه ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث سمعت بن حرب عن جابر بن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولم ينقل أنه كان يصلي ركعتين، ولم يثبت أن أحد من الصحابة أنه كان يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس. وجاء عن ابن أبي شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ القرآن بعد صلاة الفجر فإذا طلعت الشمس نامت رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، ولم يشتر بين التابعين لم كان يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس، فلو كان ثابتا لعمل به الرسول عليه الصلاة والسلام ثم الصحابة من بعده، فالحديث هذا حديث ضعيف ولا يصح. لكن لا شك أن من السنة والأفضل أن الإنسان يجلس بعد صلاة الفجر كما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس بالنص الخاص والنصوص العامة التي تحث على الذكر وعلى قراءة القرآن، ثم إذا ارتفعت الشمس قيد رمح بنظر الإنسان كالتفع قيد رمح بنظر عينه، فيصلي ركعتين بنية صلاة الضحى وليس بنية صلاة الإشراق كما جاء في هذا الحديث، كما يقول بعض الناس فليس هناك ما يسمى صلاة الإشراق، بل عندما تشرق الشمس لا تجد الصلاة حتى ترتفع كذا رمح، فإذا ارتفعت كذا رمح بنظر العين فهنا إذا أراد أن يصلي ركعتين وينوي بهما سنة الضحى فهذا طيب وحسن، وإن أخر ركعتين حتى تمضي الفصال فهذا أحسن.
يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من كان في الصغر أيام المراهقة يفطر في أيام رمضان ولا يصلي الصلوات إلا قليلا، ولا أعلم عدد الأيام التي أفطرت، فماذا علي جزاكم الله خيرا؟
ينبغي أن يعلم يا معاشر الإخوان أن هناك قاعدة عامة أن الإنسان إذا فعل شيء فيما مضى ثم تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل أن ليس عليه إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الشيء عافنا الله وإياكم معصية بترك عباد من العبادات أو أنه أدى العبادة ليس على الوجه المشروع والمطلوب، فالأصل فيما مضى مضى وأن التوبة تجب ما قبلها. والدليل على هذا في أدلة كثيرة، من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، فهذا رجل كان يصلي صلاة ليست بصحيحة، فهو رسول الله ما أمر بإعادة ما مضى وإنما صحح له هذه الصلاة التي صلاها. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم عن من حديث الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه كان يتأول ما جاء في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، كان يتأول ذلك بخيطين أبيض وأسود، فكان يأتي بهما ويأكل حتى يتبين له بياض الأسود بياض الأبيض من سواد الأسود ثم ينتهي، وهذا لا يتبين له إلا بعد طلوع الفجر بمدة. فعندما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام بذلك قال: إن وسادك العريض إنما المقصود بياض النهار من سواد الليل، هذا هو المقصود بذلك. فلم يأمر لم يأمره الرسول عليه السلام بإعادة ما مضى من أيام التي أكل فيها بعد طلوع الفجر. ومن ذلك أيضا ما ثبت أن فاطمة بنت أبي قبيش كانت تستحاض، فكانت تظن أن الاستحاضة لها حكم الحيض، فكانت تدع الصلاة، فلم يأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام بإعادة ما مضى من الصلوات، وإنما بين لها أن الاستحاضة غير الحيض، وأن الاستحاضة وأن عليها إذا استحاضت أنها عليها أن تصلي ولا تترك الصلاة، وإنما تتوضأ عند كل صلاة. فهذه بعض الأدلة التي تدل على ما تقدم. فأقول لهذا السائل أن التوبة الصادقة هي الواجب عليك مما حصل منك فيما سبق، والإكثار من العمل الصالح.
يقول السائل: ما حكم من أفسد صومه بالاستمناء باليد في صيام رمضان متعمدا، ما خسارة ذلك؟
لا شك أن فعل هذا الرجل لا شك أنه أمر عظيم، عافانا الله وإياكم من ذلك. وأصلا الاستمناء محرم ولا يجوز، لأن الله عز وجل قال: والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فجعل ما عدا هذين الأمرين من العدوان ومن تعدي حدود الله عز وجل. فكيف إذا كان هذا يفعله في شهر الصيام في شهر رمضان، الشهر الذي حرم الله عز وجل فيه الأكل والشرب، والشهر الذي تضاعف فيه ثواب الأعمال الصالحة؟ فأقول: كيف إذا فعل ذلك في هذا الشهر الكريم؟ فلا شك أن هذا الشخص عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة توبة نصوحة مما فعل، وكفارته هي التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العودة مرة ثانية إلى ما فعل، هذه هي كفارته. وقال: يصم يوما بدل هذا اليوم، وليصم يوما بدل هذا اليوم، وإن كان هناك من أهل العلم ممن يرى أن ليس عليه صوما في ذلك، وذلك أنهم يرون أن من تعمد الإفطار في نهار رمضان أنه لا يكفره أن يقضي يوما بدلا، لأن أمر أعظم من أن يقضي يوما بدلا. ويقول أن القضاء إنما جاء في حق المعذور الذي جاءت النصوص بأنه يقضي يوما عن الأيام التي أفطرها. ولذلك في الصحيحين من حديث حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره في قصه الرجل الذي جامع اهله في نهار رمضان ما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يقضي يوما مكان، وانما امر بالكفار. وما جاء من في بعض الطرق من قال وقضي يوما مكانه فهذه زياده ضعيفه وليست بصحيحه، وقد ضعفها ابو زرعه وابن تيميه وابن حزم وغيرهم من اهل العلم، وانما الذي ثبت هو انه امره بالكفاره. وهذا الرجل ليس عليه كفارة لأنه لم يجامع وإنما أنزل، فالأحوط له أن يصوم يوما عن هذا اليوم وأن يأثم على أن لا يعود.
يقول السؤال الثاني، يقول إني ارتكبت عدة سرقات كثيرة ومبالغ ضخمة لا أستطيع سدادها، منها عدة سيارات ضخمة وقد تلت الآن، فماذا أفعل؟
نقول الحمد لله إن الله عز وجل ردك إليه وتاب عليك وهداك إلى الإنابة له سبحانه وتعالى، فاغتنم هذه النعمة واشكر ربك عز وجل على أنه فتح لك باب الهداية، وأعزم على أن لا ترجع مرة ثانية إلى ما حصل منك فيما سلف ومضى. فهذا هو الواجب عليك، أنك تعزم أن لا ترجع مرة ثانية. وكذلك أيضا مما يجب عليك أن تتحلل هؤلاء الناس الذين سرقت منهم هذه السيارات، هذا هو الواجب عليك أنك تتحللهم. إن كان عندك مال وخشيت أن هؤلاء مثلا يرفعوا بك أو يؤذوك أو كذا، فأرسل المال إليهم إما من خلال واسطة شر بينك وبينهم ولا من خلال البريد أو ما شابه ذلك، أو أرسل إليهم أيضا إذا كان ما عندك مال أرسل إليهم رسالة تطلب الحل منهم. فأنا أدعوك أنك ترسل إليهم رسالة إذا كنت تعرفه تطلب الحل منهم، وإلا عليك أنك تتوب وتعزم ألا ترجع إلى ما حصل منك فيما سبق.